بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت ساربة. أخونا عرضنا بعضا من أسئلته في حلقة مضت، وبقي له جمع من الأسئلة، فيسأل في هذه الحلقة ويقول: دائما أقرأ وأسمع أن الإنسان قد كان قردا في البداية، ثم مر بمراحل وتحول إلى الإنسان العادي المعروف اليوم، هل هذا من المعقول أم لا؟ وهل عناصر القرد، أي عناصر تكوين جسمه، هي نفس العناصر المكونة لجسم الإنسان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا القول الذي ذكره السائل قول منكر وباطل ومخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولإجماع سلف الأمة. وقد اشتهر هذا القول عن المدعو الأرويين، وهو كاذب فيما قال، بل أصل الإنسان هو أصل الإنسان على حاله المعروف، ليس أصله قردا ولا بطن، بل هو إنسان سوي عاقل خلقه الله من الطين من التراب، وهو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من تراب، كما قال جل وعلا: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. هو مخلوق من هذا التراب، خلقه الله على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخط ينقص حتى الآن، فهو مخلوق على أصلها التي يشاهدها، فأولاده كأبيهم مخلوقون على فرقة أبيهم، لهم أسماء ولهم أبصار ولهم عقول ولهم أرقام التي طلبوا لهم الآن، يقومون على أرجلهم ويتكلمون، يسمعون ويبصرون ويأخذون بأيديهم ويعطون، وليسوا على شكل قردة، وليس تكوين وتكوين قردة، فلهم تكوين خاص والإرادة تكوين خاص، وهكذا كل أمة، فالقردة أمة مستقلة والخنازير أمة مستقلة، وهكذا الكلاب من الحديد هكذا والقطط هكذا غيرها أمة، كما قال الله عز وجل: ولا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا حتى أمثل ثم إلى ربه يحشرون. هذه الأمم كلها تحشر إلى الله، تجمع يوم القيامة فتفصل بعضها من بعض، ثم يقال لها كل تراث تكون تراث ما عدا الجن والإنس فلهما شأن آخر، حاسبون يجزون بأعمالهم فمن أطاع ربك إلى الجنة ومن كفر به إلى النار. أما هذه الحيوانات الأخرى فهي أمم مستقلة، فالقردة أمة مستقلة، لها خلقتها ونشأتها خصائصها، والخنازير كذلك والكلاب كذلك والحمر كذلك والإبل كذلك والبقر كذلك والغنم كذلك وهكذا.
نعم.
أمم لها خلقتها وميزتها التي أنشأها الله عليها سبحانه، وهو الحكيم العليم، وهو أبصر بدقائق الأنبياء ودقائق تكوينها، هو أبصر بهذا وأعلم سبحانه وتعالى. لكن يجب أن يؤمن المؤمن أن يؤمن العبد أن خلق آدم غير خلق الكرم، وأن أصل آدم هو أصله الذي هو عليه الآن، وليس أصله فردا ولا غيره، فهو إنسان سوي على خلقته المشاهدة، هو ذو عقل وذو سمع وذو بصر وذو حواس معروفة من فم ونفس وذوق وغير ذلك مما فطره الله عليه. فالقول بأن أصله فرد قول منكر قول باطل، بل لو قيل بكفر صاحبه لكان عجيبا. فالأظهر والله أن من قاله لا علمه بما جاء به الشرع أنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله، مكذب لكتاب الله في خلق العالم. نعم.
جزاكم الله خيرا. لأخينا سؤال مختصر واسع، فيقول فيه: ما المقصود بعرش الرحمن؟
العرش من أهل العلم في اللغة العربية هو الكرسي، الكرسي العظيم، كرسي الموت. والمراد بعرش الرحمن كرسي عظيم هو أعظم المخلوقات، له قوائم، وله حمل من الملائكة يحملونه، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. فهو كرسي عظيم، مخلوق عظيم، لا يعلم مدى عظمه وسعته إلا الذي خلق سبحانه وتعالى، وهو كالقبة على العالم، هو سقف العالم كله، وهو سقف الجنة أيضا، هو سقف العالم، وليس فوقه شيء سوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو العرش، الكرسي العظيم الذي تعرفه العرب، كما قال في قصة ابن القيم: فلها عرش عظيم. فكرسي كراسي الملوك يقال لها عروش، لكن عرش الله لا يشابهه في شيء من عروش المخلوقين، ولكنه في الجمله يعرف بهذه اللغه، الكرسي العظيم لا يعلم ساعته وعظمته وكنهه ومادته الا الذي خلق سبحانه وتعالى، الا ان صح الرسول لا شيء في ذلك، إذا صح الرسول في يعني شيء من كله فذلك مقدم، لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق، لانه لا ينطق عن الهوى، ولا اعلم شيئا صحيحا معتمدا يبين ماده هذا العرض، لكنه عرش عظيم وخلوق عظيم، لو حمله من الملائكه كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانيه يوم القيامه. ومشروع انه في الدنيا حمله اربعه كما قال أميه بن الصلت في شعره المعروف الذي انشده في كلمه كلمه من فسدها قره: رجل وثور تحت من يمينه، والنسر الاخرى وليل مرصد، يعني اربعه املاك في صور ما خلقه، احدهم صور الرجل، والثاني صور الفور، والثالث صور النسر، والرابع صور الاسد. لهذا قال: رجل وثور تحت من يمينه، والنسر الاخرى وليل مرصد. هذه المخلوقات سمى ملائكة خلقهم الله بحمد هذا العرش. وجاء في حديث العباد بن عبد المطلب أنه يوم القيامة ثمانية أوعاد، وأنه يحمل العرش في صورة أوعاد، وله خلق عظيم وطول عظيم، لكن مثل به بعض المقال. ونص القرآن أن هذا يكون يوم القيامة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ يوم القيامه. فدل ذلك على انه في الدنيا اربعه ويوم القيامه فوقهم. والله المستعان، والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. هل من ذنب عليك اذا استمعت الى المولد ملزما او مجبرا احتراما لابيك؟ واذا كان لا فماذا اعمل؟ افيدوني افادكم الله.
الاحتفال بالموالد من البدع التي احدثها الناس في القرن الرابع الهجري وما بعده. وأول من احتفى جماعة من الرافضة يقال لهم تنوبي القتاح، ويقال لهم فاطميون، ملكوا مصر في المئة الرابعة، ومالك أخرى إلى أثناء المئة السادسة. وهم ظاهرهم المصر والتشير، وباطنهم كفر النحو كذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله بشأنهم. وهم الذين نجعوا هذا المولد اخترعوه واحتفلوا بالمظالم. قال جماعة من المؤرخين إنهم أحدثوا خمس مظالم، أحدها من حسين، ثاني من فاطمة، ثالث من حاكمهم، والرابع إما لحسن وإما لغيره، والخامس للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود لها خمسة، منها احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يضيق بالمؤمنين ان يتاسوا بهؤلاء. ثم حدث للناس بعد ذلك من احدث هذا المولد واحتفل به في دول كثيره. فلا ينبغي لاحد ان يتاسى بمن احدث بدع، وهكذا ما ذكر عن ملك ابن انه احدث ذلك. كل هذا لا لا يليق بأهل العلم والإيمان أن يتأسوا بما يحدث البدع، ولو كان معروفا، لو كان كبيرا كبعض الملوك والأمراء، أو بعض من يغلط من العلم، فإن القاعدة التي يجب الالتزام بها ويجب السير عليها أن ما تنازع فيه الناس وما أحدثه الناس يعرض على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما قبل، وما خالفهما رد. كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن. قال العلماء رحمهم الله: الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الحديث، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرد إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وفي آية أخرى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الواجب على أهل الإيمان عند النزاع وعند الاختلاف وعند إحداث البدع أن يرد ما تنازع فيه الناس واختلفوا فيه إلى اجتهاد ربهم وسنة نبيه، فما شهدا له القبول قبل وما لا فإنه يرد. وقد نظرنا وصبرنا ما وقع في الناس من هذه الموارد، ودرسنا سورة النبي صلى الله عليه وسلم وسورة أصحابه، فلم نجده صلى الله عليه وسلم واحتفل بغمده لا في المدينة ولا في مكة، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، لا قبل الفتح ولا بعد الفتح، وهو المبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام، وهو الأمين على تبليغ الرسالة، وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الرسل بلاغا وأكملهم إيمانا. فلو كان الاحتفال بمولد أمرا مشروعا أو أمرا حسنا يحصل به الأجر لبينه للأمة عليه الصلاة والسلام، ولا بلغه إياهم أو فعله بنفسه في حياته ولو مرة، أو أرشد إليه صحابته، أو فعله خلفاءه الراشدون رضي الله عنهم أو صحابته المرضيون رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من هذا علمنا أن هذا الاحتفال أمر مبتدع ومقترع وعثر من البدع، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام عمل عملا ليس عليه الله ورد رواه مسلم في الصحيح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور الحديث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن مسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ذلك في الإسلام. هذا لو سلم من الفتن والبدع الأخرى لو كان مجرد احتفال فقال الله قال الرسول فكيف هو الغالب أنه لا يسلم؟ الغالب أنه لا يسلم من بدع الأخرى. وربما وقع في الشرك الأكبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه المدد والغوث، هذا هو الشرك الأكبر. هذا يقع كثيرا في المغالب التي يحتفظ بها الناس للنبي صلى الله عليه وسلم
ولغيره. اللهم صل وسلم وبارك.
ولكن تمنع الموالد التي يعرفها الناس تقع فيها منكرات متنوعه، منها ما تقدم من الاستغاثه بصاحب المولد وطلبه المدد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم او غيره، ومنها ما قد يقع من التوسل به او بجاهه وحقه وهذا بدعه، ومنها ما يقع من بعضهم انهم يقومون له يقول هذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بهذا منكر
يعني
الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ من قبله الى يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. فقال الله عز وجل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، هو أول من تشق عن الأرض يوم القيامة، أول من يخرج من القبور يوم القيامة. فقوله من يحرق يقومون لها هذا من المنكر ومن الباطل من التلبيس العامة. والواجب على أهل الإيمان اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه، لا إحداث الموالد. وش الفائدة من الموالد؟ إنها البدع والشر. الله يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم خالقا يتبعه فيستقيم على طريقته في اداء الاوامر والنواهي والوقوف عند الحدود والدعوه الى سبيله والى سنته والذب عنها والتحذير من خلافها. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون طالب النجاه، هكذا يكون معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم سنته ويدعو اليها ويستقيم عليها قولا وعملا وعقيده، وينهى الناس عن خلافها وعن الخروج عليها. هكذا المؤمن الصادق، هكذا العالم الموفق العظيم السنه ويدعو اليها ويستقيم عليها ويحافظ عليها ويمثلها في اخلاقه واعماله. هكذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحب لله توحيده وطاعته خوفه ورجاؤه والشوق اليه ومسارعة إلى مراضيه والحذر من مناهيه والوقوف عند حدوده. هكذا يكون المؤمن الصادق في حبه لله ورسوله. أما إحداث البدع فليست من دلائل الإيمان ولا من دلائل الصدق، ولكنها من تزيين الشيطان ومن تلبيسه على الناس حتى يحدثوا ما لا يعلم به الله. ولهذا قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لا يعلم به. والمحب له صلى الله عليه وسلم يجتهد في اتباع شريعته واتباع طريقه ليعلم الناس سنته واخلاقه واعماله في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي السفر وفي الحضر وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي كل مكان. هكذا المؤمن الصادق العالم يعتني بالسنه ويعلمها الناس ويعمل بها. وفي غنية عن أهل البدع، المسلمون في غنية كاملة عن البدع، آمن لهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يذنبهن فيقول سبحانه ثم جعلناك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعملون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا هكذا أمره صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه يستقيم على الشريعة التي وجدت له وأمر بها فهكذا أمته فالذي يستقيم على الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام فأن يلزموها ولا يزيدوا ولا ينقصوا. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم. يا أخ حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة، سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة أخرى وموضوع آخر. الرسالة من المستمع حا فحا طالب علم في مكة المكرمة، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد، وخديجة الحديث. هل هناك تعارض بين الآية والحديث، وما معنى الكمال في الحديث؟
ليس بين الآية والحديث يقول ما يعجل على تعارض، فالآية تبين لنا أن أكرم الله إن الله أتقاهم، لا أعظمهم نسبا ولا أكثرهم مالا ولا أرفعهم وظيفة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأكرم الناس عند الله وأفضلهم عنده أتقاهم له، معنى أتقاهم يعني أقومهم بحقه بطاعة سبحانه وترك معصيته جل وعلا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم العلماء المستقيمون على طاعة الله وتقواه وهم طبقات، ثم الأكمل فالأكمل والأفضل فالأفضل في طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن أكمل الناس بعد الرسل هم أتقاهم، هم أكمل الناس وأكرم الناس عند الله عز وجل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم. أما قوم خديجة وعائشة ومريم بنت عمران وعائشة كذلك وفاطمة كلها على مسلم وتحت السنة ولا شيء معارض.
طيب
خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أم أكثر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فاطمة بنتها عليه الصلاة والسلام، وهكذا مريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا عائشة بنت مزاحم امرأة بن العبد، وهكذا عائشة رضي الله عنها، كلهم من كمل النساء. والكامل من النساء أقل من الكامل من الرجال، فالكمل في الرجال كثيرون ومن النساء قليلون. ولهذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والكمال بالنظر إلى تقوى الله والقيام بحق سبحانه وتعالى. وقال في عائشة رضي الله عنها في قصة الصلاة: فضل عائشة النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. والتأديب هو الخبز واللحم، خبز الحنطة واللحم يقال حريم. وهذا الطعام هو أفضل الطعام وأنفعه، اللحم والحنطة البر. المقصود أن عائشة لها فضل كبير، وخديجة كذلك، ومريم وآسيا وفاطمة، هؤلاء الخمس هم أكبر النساء وأفضل النساء، وهن متساويات في الفضل. وقد اختلف العلماء في تقديم بعضهن على بعض، ويكفينا أنهن أفضل النساء رضي الله عنهن وأرضاهن ورحمهن، وكمالهن من جهة تقواهن لله وقيامهن بحقه واستقامتهن على دينه. لكن تكون من الرجال في تقوى الله وقيامها أكثر، لأنهم أصبروا على التقوى وهم أعلم بالله في الأغلب، وأكثروا اطلاعا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأكثروا اطلاعا على حلقات العلم وأسفار لطالب العلم، فلهذا يغلب على الرجال ان يكون علمهم اكثر من علم النساء وكمالهم اكثر بسبب ما حباهم الله من القوه على طلب العلم والحرص على تحسينه ولما جبل عليه النساء من الضعف من بعض النواهي والعجز عن تحصيل العلوم من كل وجه لما اعتريهن من الحمل والولاده وحاجات البيت وحاجات الزوج وغير ذلك. فالمقصود ان كل من الرجال من اصل النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من كل من النساء قليلون لاسباب كثيره وكل من الرجال كثيرون ولا تعارض بين الحديث وبين الحديث الكريم. نعم.
بارك الله فيكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمود أحمد الدوسة من العراق بغداد الزعفرانية. أخونا له أسئلة كثيرة تجاوزت 30 سؤالا. عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت وفي هذه الحلقة نعرض هذا السؤال. يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد الوقت الذي كان يتوضأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد حديث يحدد وقت الاغتسال؟
لا أعلم شيئا في هذا. لا أعلم أن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان الوضوء بالدقائق. لا أعلم ذلك، لكنه ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام. السنة دل على أنه كان غير متكلف غير مشرك عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على
سيدنا. فكان توضأ في مدة يسيرة. ويغتسل مدة يسيرة وليس من نساء مع المغتسلين الذين يتنطعون ويتخلفون ويعدون انفسهم. بل صلى الله عليه وسلم في غاية من الكمال في اخلاقه وعماله فما كان يتكلف ولا يتنطع لا في غسله ولا في وضوءه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن التنطع والتكلف في الوضوء والغسل، فليتوضأ في حالة حسنة ليس فيها التنطع وليس فيها جفاء، فليتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
مره مره او مرتين مرتين او ثلاثه ثلاثه ولا يسال على ذلك. وهكذا في الغسل يستنكي ثم يتوضا وضوء الصلاه في حال الجنابه ثم يغتسل يضع ما على راسه ثلاث مرات ثم على بدن يده بالايمن ثم يغتسل. هذا هو المعروف في علم الفعل عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل على
ولم يكن عنده تخلي ولا يعرف عنه انه كان يقيم ثم بقى في الحمام هذا الامر، بل كان عليه الصلاه والسلام وسخا في كل اعماله واقواله.
اللهم صل على هل كان غالب احواله صلى الله عليه وسلم البقاء على الوضوء سماحه الشيخ؟
كان غالب على احواله صلى الله عليه الصلاه والسلام كان يتوضا لكل صلاه ثم شرع عليه الاستواء، وكان صلي الصلاتين والاكثر والوضوء واحد، وفي يوم الفتح صلى عده صلوات ووضوء واحد.
اللهم صل على
فساله عمر عن ذلك فقال عمدا فعلم، ليعلم الناس انه لا حرج فيه ان يجمع عده صلوات ووضوء واحد. وكان يجمع من الصلاتين ووضوء واحد في اسفاره عليه الصلاه والسلام وفي غيرها. فالحاصل انه كان لا يتكلف بالغسل ولا يتنطع، وكان ربما صلى الصلوات الوضوء واحد عليه الصلاه والسلام، والغالب ان يتوضا لكل صلاه عليه الصلاه والسلام، وربما قضى حاجته ولم يتوضا كما ثبت عن مسلم انه خرج من محل قضاء الحاجه فقدم لها طعام فقيل افلا توضا؟ قال اني ما اريد الصلاه ثم اكل.